عند التفصيل البسيط أو عند الاقتراب من تفاصيل الموضوع يتبين أنه رجل لا يعني لا يتمتع بأي مصداقية سواء على بالداخل الإسرائيلي أو حتى يائير لبيد عندما قبل عدة أيام بالكنيسة الإسرائيلي بجلسة التصويت على حجب إسقاط
حل
حل
الكنيسة.
الكنيسة الإسرائيلي وصفه بالكاذب قبل أن عندما بدأ الحرب أعلن أنه مستعد للانضمام. حتى بن كسبيت الصحفي الإسرائيلي المعارض بشراسة لبنيامين نتنياهو في الحرب على إيران كلهم صفوا إلى جانب وإلى خلف بنيامين نتنياهو، لكن كل واحد من مقياس آخر. يعني مثلا المعارضة الإسرائيلية وتحديدا بن كسبيت الذي معروف بأنه انتقد نتنياهو كثيرا، ولدرجة أنه نتنياهو منعه في إحدى الأماكن من الدخول إلى اجتماع كان يعقده بنيامين نتنياهو، طالب بإقامة حكومة وحدة وطنية بين قوسين، والدعوة إلى انتخابات مبكرة أن تكون في بداية 2026 وليس في نهاية 2026. يعني هذا بحد ذاته نوع من الاستثمار السياسي. نتنياهو يستثمر في هذا الأمر لغايات شخصية ولغايات سياسية، وأيضا
فايدة.
المعارضة تستثمر في هذا الأمر.
على كل حال أستاذ خليل، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أيضا يقول بأنه هدف هذه الحرب على إيران هو إزالة الوجود التهديدي، التهديد الوجودي لإسرائيل وضرب البرنامج النووي. يعني كيف يمكن أن نفسر هذا التهديد الوجودي لإسرائيل؟ وكأنه هو لخدمة ما يقول نتنياهو دائما بأننا نخوض حرب وجودية، إن كان مع غزة قالها، مع لبنان قالها، والآن يقولها مع إيران.
لا واقع، حتى يعني الآخرين ولو كانوا أصحاب الإرهاب في إيران في لبنان، هي حرب وجود. أنه اليوم الإسرائيلي إذا تمكن شو ماذا سيفعل إيران؟ يوم نفترض أنه هو مفتوح أمامه، أما كان سيرتكب من يرتكبه الإسرائيل. أنا أعتقد أنه هذه مسألة التهديد الوجودي سيحاولون لاحقا أو في المرة مرتبطة بالقدرات الصاروخية، لكن هذه مسألة التهديد الوجودي مجرد خطا عن إيران في مرة. ولو تعرض لقرارات بالنسبة إلى هو تهديد وجودي لأنه يحمل الفكرة لديه القدرة على الإقدام، مر بظروف أصعب من الآن بكثير جدا في مراحل بعد يعني نجاح الثورة الإسلامية وتمكن من العبور، وبالتالي يعني نتحدث عن تهديد وجود نظام يحمل أفكار عدائية للكيان الإسرائيلي وناصر القضية الفلسطينية، نعم هو تهديد وجودي بالنسبة لإيران. لذلك هذه الكلمة يعني تحتمل التفسيرات، تحتمل المعاني.
ماذا كيف تفسرها في هذا الوقت يعني؟
لها علاقة بالنظام. لا يمكن أن يكون الأمر أبعد من ذلك. إذا نقول التهديد، هذا كلام استخدم نتنياهو، قال وجود. طبعاً يربطونها بالقدرات الصاروخية. طيب شو؟ القدرات الصاروخية يمكن أن تدمر في أي مرحلة معينة وتعود وتكون أقصى. حتى مسألة العدد. نتنياهو بالأمس أضحك أنه يعود. اليوم الصحيحين يعني صح له بعض المدن لديهم آلاف الصواريخ، محدد في 2000، 3000 ستين ألف، وبقي 2000 ما لم كان لديهم شيء. علما أن الخطاب الإيراني غامض جدا في هذا الصدد، لكن يعطي إيحاء أنه لديه قدرات لم يكشف عنها. اليوم حكي شيء له علاقة بمستشار قائد الحرس العميد وحديدي أنه نحن لم نذكر مقدرات استراتيجية ولم ننقلها بعد، وبالتالي نحن نستخدم ما يجب ان نستخدم. هذا يعطي اشارات لا الاحترام المقصود من الصواريخ ليس، وهذه الادعاء اسرائيل تعرف شيء، هذا ادعاء ساقط. في لبنان تقول انه ساقط، في غزه تقول انه ساقط، وبايران تقول انه ساقط. من المؤكد ان هناك اوراق قوه في يد الايران، لذلك هم يحاولون يعني دائما مبررات أو محاولة يعني تقديم الأمور كمنشز.
يعني أستاذ خليل، يعني لاحظنا أنه في 3 أهداف سماها نتنياهو، هلأ أضيف هدف رابع. يعني تحدث بداية عن البرنامج النووي، ثم تحدث عن الموضوع الصاروخي، ثم قلب النظام، والآن يتحدث عن التهديد الوجودي. يعني وكأنه في تدرج تصاعدي للأهداف ضد إيران لتبرير هذه الحرب الموجودة.
هذا الأمر استخدم منذ البدايات. طبعا نتنياهو استخدم، وأول من تحدث بمسألة وجود كان بني جانتس بعد تشكيل مجلس الحرب، وتصاعدت هذه المسألة. سابقا هم بإسرائيل كان واضح عندهم دائما هذه المسألة الوجودية، مسألة حاضرة، ودائما كانوا يستندون في هذا الصدد إلى ما يقوله المقاومة في لبنان، مقاومة فلسطين، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معالج سيأتون إلينا. بالعامين الأخيرين سبق عملية طوفان الأقصى، تحديدا مع عملية سيف القدس، نجحنا في نقاط الانتخابات والائتلاف اللي كان لديه، لا هو كهوة بعد في بعض الكثير في بداية عندما شكل حكومته كان جانس وزير الحرب كان يقول بشكل واضح وصريح مؤخرات كبيرة على سبب الانتخابات وهناك تهديد ويجب أن نتعامل معه أمام تحديات أمنية كبيرة في المنطقة الآن. كان واضح جدا أنهم سيسلكون طريق المعاكسة لتحصيل عملية الانتخابات. كان في سلوك العلاقة بهذه الحكومة لإقالة عن السيد حسن صلى الله عليه وسلم لأنه حكومة مشانير في المرحلة الثانوية. كل مقاربات هذه الحكومة كانت معظمها في الفريق موجود لأنه نقاش يدور في الدوائر في الأوساط الأمنية والسياسية وحتى المجتمعية في الكيان الإسرائيلي. وبالتالي هم كانوا يسعون إلى رأي الحكومة بالأمن من خلال طبعا قوة ومن خلال حتى لو كانوا يطلبون بحروب معها أشخاص أو منشأة. لذلك عندما يكون حرب الوجود هناك واقعيين على الحرب لأنه في كيان طارئ على هذه المنطقة يريد فرض إرادته حتى على كل المنطقة وهو يشرد شعب ويريد إلغاء شعوب أخرى وما فعله في فلسطين يمكن أفعله باللبنانيين والأردنيين. بالتالي هي حرب وجود لكن هم عندما يقدمون مسألة وجود يقولون أنه وجود على وجودهم يعني على خطر عليهم طبعا لا يعنيهم وجود الآخرين وبالتالي إرادة هنا نعم يتحقق في شيء من الواقع ولكن هل سيصل إلى نتيجة من الصدر؟ لنغلق مثلا بيارات حرس الثوري لفلسطين هنا عند إزاله حتى الآن وبالتالي هذا طبعا يعمق في نتنياهو ولكن مسألة هذا الهاجس ويبدو أن هذه الأمور يعني
عفوا استاذ خليل هناك خبر يعني اوردته وكاله تسنيم الايرانيه يقول انه الدفاع الجوي للقوات المسلحه الايرانيه يسقط مقاتله F-35 في مدينه تبريز شمال غربي ايران. يعني حتى نتاكد رسميا من هذا الخبر استاذ نبيه ماذا يعني هذا؟
يعني هذا واضح جدا أن القدرات الكامنة لدى إيران لا تزال موجودة وأن عنصر المفاجأة لا يزال قائم وبالتالي هذا بالتأكيد سيخلق يعني واقع جديد وبالتالي البحث عن توازنات هو يعني إذا كنا نتحدث عن أن هناك قدرة أو مجال للسيطرة من قبل السلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء الإيرانية كما قال بنيامين نتنياهو في أكثر من تصريح خلال اليومين الماضيين هذا ينسف عمليا إلى حد كبير جدا ويغير في المعطيات لكن وأيضا في المقابل هناك قدرة صاروخية باليستية لدى إيران تصل إلى الأهداف المحققة والأهداف التي تريدها وهذا بحد ذاته وبالتالي يعني هون الصورة ستنقلب بشكل كامل والمشهد سينقلب بشكل كامل إذا ما كان عملية الإسقاط حصلت وأن فعلا هناك وخاصة رمزية الأفخم
هلا بالنسبة يعني. لهذا الخبر البلوك لم يتأكد رسميا بعد ولكن في حال تأكد أنه فعلا سقطت طائرة F-35 برأيك هل يعني سيتغير موضوع المسار هذه الحرب خاصة في ظل القول بأنه المشاركة الأمريكية قد تكون قائمة؟
يعني أولا هذا ينسف نظرية أن الدفاعات الجوية الإيرانية تم تدميرها بشكل كامل وهذا ينسف بأن طهران أو سماء طهران أصبحت شبه يعني بدون حماية وزيلت عنها مظلة الحماية وأن الدفاعات الجوية الإيرانية لم تعد موجودة فعليا وأن الإيراني الإسرائيلي يستطيع أن يستبيح الأجواء الإيرانية بشكل كامل وأنه أيضا كما أشار الإعلام العبري القريب من بنيامين نتنياهو وتحديدا قناة 14 العبرية بالمناسبة عندما قيل قبل قليل بأنه هناك حوالي 10 صواريخ أطلقت والحديث يدور عن 10 صواريخ فقط أطلقت في الجولة الأخيرة
قبل قليل يعني
قبل قليل الذين في قناة 14 العبرية طلبوا إخلاء المقر وبالتالي هذا إشارة إلى حجم الخوف لأنهم اعتبروا
أنه لأنهم زعموا أنه يعني سقط معظمها في مناطق مفتوحة وتم اعتراض الباقين هذا يعني وعلما أنه شاهدنا نحن في موقع التواصل مشاهد عن نيران تشتعل
صحيح حتى أن الإعلام العبري تحدث عن أن المستهدف في هذه الغارة أو الموجة الأخيرة من الصواريخ هي قاعدة ميرون التجسسية الموجودة في منطقة الشمال وأشاروا إليها بشكل واضح لذلك كان الحجم الأكبر من صافرات الإنذار تدوي في منطقة الشمال وتحديدا في هذه المنطقة التي تقع بها على القرب من الحدود مع لبنان قاعدة ميرون التجسسية الاستراتيجية المسؤولة عن كل عمليات التنصت والتي تديرها بشكل مباشر وحدة التجسس الإلكتروني 8200 والتي سبق لحزب الله أن شن باتجاهها العديد من الضربات الصاروخية المهمة جدا. لذلك يعني واضح هناك تخبط كبير على مستوى الداخل الإسرائيلي في مقاربة. فقط أشير إلى ما قاله ميخائيل ميلشين اليوم في صحيفة يدعوت أحرنوت عندما طالب بنيامين نتنياهو بعدم الانجرار إلى حرب غير مخطط لها أو إلى معركة غير مخططة لها، بالإشارة إلى ما كان قد حصل في السابق في موضوع غزة. كنا تحدثنا قبل قليل عن موضوع القضاء على حماس ومن ثم ذهبت الأمور باتجاه آخر، وأيضا الحديث عن تدمير البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني. يجب أن يدقق ينصح هذا الكاتب، ويعني بدأت عمليا المقالات المعارضة بالظهور كمان تماما كما قال إسرائيل زيف في صحيفة في قناة 12 العبرية، كتب مقالا قال أن نتنياهو أقدم على خطوة جريئة لكنه ينتظر ترامب، في إشارة إلى أنه هو الوحيد الذي سوف يخرجه من هذا المغزي. لكن بالقراءات التي قالها اليوم ميخائيل ميلشتاين يقول أن على نتنياهو أن يدقق في ثلاثة مسائل. المسألة الأولى هي حجم الضرر، المسألة الثانية تتعلق بضرورة حشد الدعم الفعال والذكي من قبل الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى اتفاق، المسألة الثالثة ترسيخ مفاهيم داعمة على المستوى الدولي من أجل إنجاز اتفاق ما
شو مفاهيم يكون. يعني
مفاهيم مثل المصطلحات الأساسية التي لها علاقة بالقدرة والإمكانية وعدم الدخول في سجلات أخرى لها علاقة بطبيعة النظام وبالموقف، خاصة أن كل التقديرات الأمريكية والأوروبية تقول في حال مس بهذه الدولة الكبيرة بهذه الجمهورية الكبيرة ستكون المنطقة كلها معرضة للتصدع، خاصة في حال بدأت تظهر الإثنيات والعرقيات بشكل متطرف وغير قابل لأن يكون تحت مظلة حكم مركزي يمكن التعامل معه وفق ما يجري اليوم. لذلك في خطر على المصالح المنطقة ككل، في خطر جغرافي وفي خطر ديموغرافي وفي خطر أيضا إثني وعرقي، وقد تحدث الكثير من التصدعات في هذه التكوين الموجود في المنطقة، ولا تستبعد باكستان ولا تستبعد أفغانستان.
على كل حال يعني رجعتنا إلى المشروع الإسرائيلي القديم التوسعي، تفتيت المنطقة ودويلات وما شابه ذلك، ولكن لنتحدث في وجهة أخرى أستاذ خليل فيما يتعلق بإمكانية تحريك جبهات ضد الكيان الإسرائيلي إذا ما استمرت هذه الحرب، وكان هناك قضايا مرتبطة بهذا الموضوع. هل ترى بأنه يعني جبهات أخرى قد تفتح، يعني مثلا مثل جبهة اليمن يمكن أن تبقى متدخلة، جبهة العراق طالما هناك قوات أمريكية موجودة في العراق؟
شوف، أخطر جبهة في هذه المرحلة بالنسبة للأمريكيين هي جبهة العراق، يعتبرون هي هناك العصر موجودهم، وهناك قدرات مختلفة للمقاومة العراقية، مش مثلا مسألة السيارات والصواريخ، انه ايضا لديهم وجود على الارض وبالتالي هذا امر خطير لهم يعرض تحركهم ويعرض قواتهم بامور تصل الى حد التقدم باتجاه. وبالتالي هذه المسألة منوطة بتصرفات الامريكية، الامريكي تدخل تلقائيا في اعلان كما نعرف في ثلاث حزب الله في العراق عم بشكل واضح، الامريكي تدخل نحن قبل يعني يوم كان هناك تصريح ملتقى رئيس إيراني ديفيد بيزشكيان يقول أنه نحن لا نريد توسيع الحرب، لكن ما إذا حرب حتى الآن الإيرانيون قادمون إلى حدود فصل الوقت، لكن هو يعود.
نعم أستاذ خليل، يبدو أنه الصوت يتقطع يعني للأسف. على كل حال بشكرك جدا أستاذ خليل نصر لك، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. الآن المندوب الإيراني في مجلس الأمن يقول أنه ردنا متناسب على الكيان الإسرائيلي، وأننا نستهدف البنية التحتية المتعلقة بالأهداف أو المواقع العسكرية الإسرائيلية. طب بحكم متابعتك هذه الضربات التي استهدفت بعض البنايات في تل أبيب، هل كانت يعني يعني هناك مقرات ما عسكريه مرتبطه سريه تحت الارض فوق الارض، ام يعني هل لاحظ ذلك في 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 الاعلام العبري يتحدثون عن هذا؟
يعني كنت قد اشرت قبل قليل لتقرير صدر عن قناه 12 العبريه عن طبيعه الاهداف التي وجهتها الجمهوريه الاسلاميه او استهدفتها الجمهوريه الاسلاميه، وكنت قد اشرت الى ان 80% الحقيقه هي كما رجعت قبل قليل هي 90% من الأهداف التي وصلت إليها الصواريخ هي أهداف عسكرية، وأن 10% فقط هي أهداف مدنية. وهذا بالتالي يكشف أن حتى بالمناطق التي وصلت إليها هذه الصواريخ، يعني فقط إذا أشرنا إلى معهد وايزمان، حايم وايزمان الذي بالأمس في منطقة رحفوت بجنوب تل أبيب، والذي أصاب المعهد بشكل مباشر. هذا المعهد هو معهد أبحاث علمي، ولكن أيضا له نشاطاته العسكرية وبه مختبرات مهمة جدا، وحتى أنه يعني تجري بعض التقييمات العسكرية من قبل المؤسسات الأمنية الإسرائيلية بالاستناد إلى ما يقوله معهد حايم وايزمان، والذي هو يعتبر من أهم والأبحاث ليس فقط على المستوى الإسرائيلي إنما أيضا على المستوى العالمي. وتأسس في العام 1934 ولديه قيمة مهمة جدا على صعيد الأبحاث العسكرية ومشاكل. لذلك حتى في رمزية هذا يعني الوصول إلى وصول الصاروخ إلى مدينة رحفوت، واضح جدا أن الغاية الأساسية من وراءه هو وبرمزية المعهد.
تبحث عن المواقع التي لم يعلن عن استهدافها وقد استهدفت هي، يعني نتحدث عن ميناء حيفا وما فيه، نتحدث عن كثير من المواقع العسكرية والأمنية والاستخبارية التي استهدفت ولكن لم يسلط عليها الإعلام العبري ولم نشاهد أي صورة عنها. يعني هل هذا مقصود ممنهج؟
فعلا يعني الواضح حتى باعتراف الإسرائيلي نفسه بأن هناك تكتم شديد على المناطق العسكرية التي تم استهدافها، ونقصد هنا مناطق تحديدا مناطق الجنوب مثل قاعدة نفاتيم الجوية التي انطلقت منها طائرات الاف 35، قاعدة حتسريم أيضا في منطقة قريبة من منطقة بئر السبع، حتى في وادي عربة أيضا هناك استهداف لقاعدة عسكرية إسرائيلية جرى التكتم عليها، وصعودا باتجاه الضواحي الشرقية أو الحدود الشرقية لمدينة تل أبيب وتحديدا مناطق تل هاشومير، إضافة إلى مناطق هاشارون وبني براك وهذه المدن التي إلى جانبها أيضا تقع بعض القواعد العسكرية الإسرائيلية التابعة لسلاح الجو وللمخابرات الإسرائيلية وتحديدا جهاز الموساد لديه بعض القواعد في هذه المناطق، إضافة وصعودا باتجاه منطقة حيفا.
يعني الاستهداف كان ممنهجا، كان المقصود
فعلا يعني حتى
تصاب بنية تحتية عسكرية.
صحيح، وهذا اللي عم بيقوله الإسرائيلي يعني باعتراف رسمي قناة 12 العبرية وقناة الجيش يعني المقربة من الجيش كما تعرف حضرتك أن هذه قناة تابعة للجيش مقربة من الجيش، وبالتالي التقارير العسكرية التي تصدر عن هذه الجهة هي تقريبا تقوم بالتنسيق الكامل مع قيادة الجيش. وحتى أن بعض الصحفيين الذين يكتبون مثل يهودا عاري وديفيد ألون بن ديفيد ومجموعة كبيرة تكتب في مواقع هذه القناة، لذلك هناك لديها مصداقية معينة إلى حد ما في تقريب أو في تقييم الواقع الميداني. تقول بأنه حتى في الاستهداف التي حصل بالأمس لمنطقة حيفا وتحديدا منطقة الكريوت وهي المنطقة يعني الضاحية الشرقية الشمالية لمدينة حيفا المحتلة، واضح جدا أيضا حتى لم يأتي على ذكر أن هذا الاستهداف حصل لأماكن سكنية، على العكس من ذلك شاهدنا أن بعض خزانات الوقود التي تقوم بتزويد الطائرات في مطار رمات ديفيد القاعدة العسكرية القريبة والتي أيضا سبق واستهدفت المقاومة في لبنان بوابل من الصواريخ وكانت من ضمن الأهداف التي اليوم أعيد.
نعم يعني أنت أوحيت لي ببعض القراءات التي تبعتها في الإعلام العبري، البعض كان يعني ينصح بأنه عدم مشاهدة الصور أو المشاهد التي تأتي لتل أبيب وداخل إسرائيل نتيجة الصواريخ الإيرانية والتركيز فقط على المشاهد من طهران أو من إيران، يعني هنا وكأنه يعني هذا الذي يدعو إلى ذلك يستغبي المجتمع الإسرائيلي أنه لا تنظر إلى الداخل انظر إلى الخارج،
بل أبعد من ذلك. يعني في إشارة من قبل بن غفير عندما وجه خطابه إلى رئيس الشباك الجديد طلبه بأن يبدأ بعلاج فوري لموضوع تسريب الصور أو الفيديوهات التي تنقل مباشرة، حتى كان هناك تعميما من قبل الرقابة العسكرية الإسرائيلية بمنع نشر أي شيء له علاقة بأماكن سقوط الصواريخ كي لا يستفيد منها بين قوسين العدو بإشارة إلى إيران. ولذلك كان هناك نوع من التعتيم على الأماكن التي يمنع الوصول إليه، وكما شاهدت مع مراسل فوكس نيوز الذي حاول تصوير أو التقاط صورة لمبنى الكارييه بتل أبيب وأشار بالاسم إلى أنه عندما التفت باتجاه المبنى أشار إلى أنه الصاروخ أصاب مبنى الكارييه، مبنى وزارة الحرب. بين قوسين وزارة الدفاع ووزارة الحرب والعدوان. واضح جدا أن هذا إقرار من مراسل أمريكي وليس من قبل، حتى لدرجة أنه أحد المستوطنين اقترب منه ونعته بعبارات سيئة وطالب منه بأن يذهب من هذه المنطقة.
طيب كيف بتفسر الآن أنه باتت الأمور يعني أكثر علنية عندما يزور مسؤولون إسرائيليون ويخلوا الكاميرا تجول وتصول على هذه الدمار، هذا الدمار وهذا البناء المنهار والبناء المنهارة، تغير نمط التعاطي مع المسألة الإعلامية والمشهد المشاهد؟
يعني أنا قرأت في هذه الزيارات هي زيارات انتخابية، لأنه بعد هذا الحدث وعمليا حدث انتخابي سيحصل بالتأكيد، لأنه تداعيات المشهد بالتأكيد ستكون على الداخل الإسرائيلي بشكل كبير، حتى بأنه بإشارة يهود عاري اليوم بقناة 12 العبرية قل له لا تنسى الهدف الأساسي والمتعلق بتدمير البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني ولا تذهب إلى تغيير النظام، بمعنى أن لا تكرر أخطاء التي حصلت في قطاع غزة من بمقاربة موضوع حماس والمقاومة في غزة بالذهاب نحو السيطرة الأمنية واحتلال وتشريد ونزوح وإبعاد الفلسطينيين من قطاع غزة. لنفس الأمر يتكرر اليوم، لذلك هناك بعض الأصوات تخرج اليوم من أجل انزال نتنياهو عن الشجرة وإعادة الموضوع، خاصة أن طيب
يعني أنا قصدت من السؤال هل يعني بدأ نتنياهو يستغل هذا الدمار الموجود ليقول ويستعطف الإسرائيليين ويستعطف الخارج بأن يكونوا معه في هذه الحرب العدوانية التي يعني أدت بهذه الصواريخ الإرهابية كما يسميها لتدمير دولة إسرائيل كما سماها؟
يتحمل مسؤولية نتنياهو هذه الصواريخ وهذا الدمار، وهذا هكذا هذا ما
هو بدأ الحرب بالنهاية،
هو بدأ الحرب واضح. ولذلك إن الحديث اليوم على بأوساط هذه البيئة المعارضة كما ذكرت لبنيامين، أولا هم أشكنازي كما ذكرت وليس من السفارديم، وأصوات الانتخابات ذهبت باتجاه بالانتخابات البلدية التي حصلت قبل سنتين كانت لغير صالح بنيامين نتنياهو، لذلك هو أراد النزول إلى الشارع كي يستقطب الأصوات كي يقول للناس بأنه إلى جانبهم، ولكن هناك خرجت بعض الأصوات.
هل يستشعر نتنياهو بأن الإسرائيليين بدأوا يتململون، ربما يشككون بأهدافه والنص المطلق كما حصل تماما في غزة؟
يعني عندما وضع هذا الشعار المرتفع جدا له علاقة بتغيير النظام وباستهداف رمزية القائد السيد علي خامنئي، هذا بحد ذاته هروب من بنيامين نتنياهو إلى الأمام، تكبير للموقف من أجل
بس هذا هذا يعني ما بيعطي مصداقية، يعني إذا لم يحقق هدفه آخر شيء هو الخاسر.
ما هو حتى على المستوى العسكري لم يحقق هدفه بدليل استمرار إطلاق الصواريخ، بدليل أن هناك بعض التقديرات الصحفية الإسرائيلية تسأل سؤالا كبيرا هل نجحت العملية الأولى، يقولون عنها جريئة، يقولون عنها دراماتيكية، يصفونها بأنها إنجاز تكتيكي مهم جدا وضربة خاطفة، لكنهم لم يصلوا حتى الآن إلى اعتبار أن هذا الذي حصل في تلك الليلة السوداء هو عمليا إنجاز استراتيجي يجعل من إيران ترضخ وأنها جاهزة باتجاه التفاوض. على العكس من ذلك كلما اقتربنا أكثر، وهنا ما أشار إليه ميخائيل ميلشتاين عندما قال أنه هناك تجربة سابقة لها بالحرب بين العراق وإيران من العام 1980 إلى العام 1988، هو أشار هذا الكاتب الإسرائيلي في دعوة أحرانوت إلى أنه هذا لم تخرج من هذه الحرب إيران إلا قوية، وأن حتى بموضوع المنطقة وموضوع الشرق الأوسط لا تزال هي المتحكمة فيها.
شكرا جزيلا لك أستاذ نبيه وضع المختص بالشأن الإسرائيلي والخبير بالشأن الإسرائيلي. أنتقل إلى أستاذ غسان جواد الكاتب السياسي من بيروت لأسألك عن يعني أستاذ جواد عن يعني ردة فعلك على هذا القصف الهمجي الغادر على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في طهران. وطبعا أنا قبل استماع إلى إجابتك أنقل هذه التغطية إلى زميلنا فؤاد الخرسة. تفضل أستاذ غسان.
يعني بطبيعة الحال نحن كإعلاميين لبنانيين وصحفيين عرب ندين بأشد العبارات هذا الاستهداف الذي يؤكد على علو صوت إيران وعلى أن العدو الصهيوني يريد كتم هذا الصوت ويريد أن يقوم بجريمته دون أن يعرف أحد ودون أن تخرج أي صورة لهذه الجريمة. والاعتداء على التلفزيون الإيراني هو اعتداء على كل المواثيق الدولية وقوانين الحروب التي تحيد الجسم الصحفي والجسم الإعلامي وتجعل له حصانة من العمليات الحربية. ولكن نحن أمام عصابة صهيونية مجرمة خارج القانون، خارج القانون الدولي، تقوم بالاعتداء على دولة ذات سيادة داخل أراضيها السيادية المعترف بها دوليا من دون أي مبرر. وحتى المبررات التي يسوقونها هي من الحقوق الوطنية والسيادية للجمهورية الإسلامية في إيران. لماذا إيران لا يحق لها أن تمتلك النووي لأغراض سلمية ويحق لهذا الكيان المسخ، هذا الكيان المصطنع بأن يمتلك مئات وعشرات القنابل النووية والقنابل المدمرة وشديدة التدمير؟ هذه المعركة لها عدة أوجه، لها وجه متعلق بالصراع العربي الإسرائيلي وبهذا المحتل بوصفه كيانا وظيفيا للعدو الأمريكي والغربي بشكل عام، وأيضا هذه الحرب لها شكل أخلاقي ولها شكل إنساني ولها مضامين عديدة. إيران اليوم تخوض أحد أسرف معاركها عبر التاريخ دفاعا عن
نعم.
الصوت يعود ويرتد عندي.
طيب نعم الآن أسمعك جيدا أستاذ غسان، تفضل.
نعم، إيران تقوم اليوم بأشرف معركة في تاريخها المعاصر بحيث تدافع عن سيادتها الوطنية وترفض الرضوخ للشروط والإملاءات الأمريكية والصهيونية الغير محقة والغير عادلة والظالمة، والتي تريد أن تمنع الشعب الإيراني من الاستفادة من الطاقة النووية في أغراضها العلمية والحداثوية والتطورية والتنموية، والتي تخلق فرص عمل وتأتي بالطاقة وتعزز التطور الحداثي والعلمي والتقني لدى الجمهورية الإسلامية. أيضا تدافع عن حقها بامتلاك الصواريخ الباليستية في هذا العالم الذي يغلب عليه النهب والسلب والغلبة والإخضاع. أمريكا منذ 30 عاما عمليا استبدلت ما يسمى القانون الدولي بالعقوبات الأمريكية وبمنطق البلطجة واحتلال الشعوب ووضع اليد على ثرواتها بالقوة وبالعمل العسكري كما حدث في كثير من الدول، ومنها أفغانستان ومنها العراق ومنها الكثير من الدول.
على كل حال سنتوقف أستاذ غسان، سنتوقف كثيرا عند السياسة الأمريكية طبعا عبر الرؤساء المتعاقبين، لأنه على ما يبدو كلهم يحملون النهج ذاته، كلهم يحملون السياسة ذاتها الممزوجة بالكثير من العنجهية والتسلط على حكومات وشعوب الدول. وبالتالي نحن الآن أمام نموذج، على كل حال أمام طراز قد يكون متقدم على غيره من الرؤساء الذي سبقوه، خصوصا فيما يتعلق بهذه الحرب الظالمة التي تخاض ضد إيران. وطبعا هي بالمقابل يعني تعرف كيف تتعامل مع هذا النوع من السياسات، وهي التي خبرت على كل حال الأمريكيين، خبرت رؤسائهم وتعرف كيف تتعامل معهم. لكن اسمح لي أعود إلى ما طرح عليك زميلنا محمد بشكر بما يخص الاستهداف الآن هذا الموقع الحيوي لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون. أعود وإليك لنطرح بعض الأسئلة المتعلقة به، وأرحب بانضمام ضيفنا في الاستوديو علي مراد الكاتب والباحث السياسي. أستاذ علي نرحب بكم.
شكرا لكم.
طبعا قبل وصولك بالطبع الخبر المتداول كان والذي حصل والذي على ما يبدو أخذنا إلى مكان آخر يتعلق باستهداف مبنى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في إيران، يعني في قلب طهران والمركز الرئيسي. بغض النظر عن كيف تعاملت إدارة الأخبار خبر إدارة خبر في هذا الأمر، لأنها فورا بعد قصفها وبعد تعرض الموظفين هناك واستشهاد بعضهم، لا نعرف بالضبط كم هو العدد، لكن نقلوا مباشرة مكاتبهم إلى مكان آخر والبث أعيد. نعم. خصوصا لسكان داخليين، لأنه هذه تبث للداخل الإيراني. نعم. أولا هذا التجاوز لكل ما هو ممكن أن يكون مقيد بالقانون الدولي وبالعرف الدولي، وهذا طبعا العدو لا يعرف شيئا من هذه القوانين ومن هذه الالتزامات، وتقدم وقصف. الآن نحن أمام أي مشهد إذا كان سيقابل طبعا قصفا مماثلا؟ يعني
تحياتي لك أستاذنا العزيز والأستاذ غسان. طبعا بداية كل التضامن مع الزملاء في شبكة خبر الإخبارية التابعة للتلفزيون الإيراني وكل العاملين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم.
أنا سبق لي أن ذهبت إلى هذا المبنى وأعرفه جيدا في استضافة، وطبعا يعني أن يقدم العدو
على هو مشاهد بشكل كثيف من داخل إيران،
أن يقدم العدو على هكذا خطوة، أولا هذا يعني إفلاسا، لأنه من الواضح بأنه الآن تأتي تقارير بأنه المخابرات، مخابرات الحرس الثوري يعني مارست تضليلا على العدو وانطلع عليه في موضوع القاذفات الصواريخ، تبين بأنه بعضها كان مزيفا فقط لإيهامهم بوجود منصات إطلاق، وقد يعني تناول الطعم. لذلك أنا باعتقادي العدو الآن انتقل إلى مرحلة أخرى في يعني إظهار حقيقة التوحش الصهيوني. لو أن لديه أهداف وازنة ليستهدفها لكان قد ذهب إليها، ولكن واضح بأن هناك إفلاس مرتبط بالجهد الأمني الحاصل على الأرض من قبل أجهزة الأمن التي تقوم بالقبض على عملاء الموساد وتفكيك شبكاتهم. لذلك يعني العدو ينتقل إلى مرحلة العمى فيما يرتبط بتجميع بنك أهداف. لذلك نعم ذهابه لقصف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون والإخبارية للتلفزيون الإيراني هو مدان طبعا، لا علاقة له بأي شيء يمكن أن يقدم من تبريرات. وكلنا نعرف أنه على مدى 20 شهرا هذا العدو قتل أكثر من 250 صحفيا في قطاع غزة، ودمر مباني 5 فضائيات وقنوات تلفزيونية، ويعني كل شيء اسمه صحافة.
نعم.
يعني صحف في غزة وحتى في لبنان قتل الكثير من الصحفيين، وبالتالي أعتقد بأنه
خرق لكل الأعراف
هذا هذا يعني يضاف إلى المسلسل الإجرام والتوحش الذي يعطينا فكرة عن العنجهية الصهيونية. لأنه لاحظ كيف خرج بن كفير يتفاخر بمثل هكذا عمل إجرامي، ولدى الرأي العام العالمي عامة معروف من يتفاخر بقتل الصحفيين كيف ينعم وكيف ينظر إليه.
لا حاجة لأي قناة إرهاب ضد إسرائيل، قناة إرهاب قناتهم هي القناة يعني الموجهة بالشكل المطلوب للشعب الإيراني. طيب أستاذ غسان، أيضا في هذه يعني الجزئية المتعلقة بقصف هذه المؤسسة طبعا على أهميتها، نحن نتحدث عن مؤسسة رأي عام، وبالتالي هذا ليس قصفا لمؤسسة ولإدارة رسمية بقدر ما هو قصف لسيادة الوطنية لأي بلد، وخصوصا أنها مؤسسة رسمية كما قلنا. وكما كان الحديث عن موضوع يعني القصف بعض المواقع النووية، والتي طالبت طهران أن يكون هناك إدانة لهذا العمل باعتبارها موقعة على معاهدة الانتشار الحظر النووي، منع انتشار الحظر النووي، وطلبت من الوكالة الدولية أن يكون لها موقف أيضا إدانة، وطلبت من العالم أن يتعامل مع هذا الأمر كأنه عدوان على سيادة بلد وليست المسألة مرتبطة بقطاع بعينه. هل تتوقع أن يكون هناك إدانة لهذا العمل وهو المخالف كما قلنا لأبسط يعني حقوق الرأي العام، لأبسط حقوق المدنية التي يفترض أن تكون بعيدة عن السياسة وبعيدة عن كل يعني المواجهات التي تحصل، لا سيما وأنه دائما يربطها بنشاطات عسكرية؟ تفضل.
يعني من الواضح بأننا لسنا أمام دولة تمارس القانون الدولي وحتى قانون الحروب. نحن أمام عصابة تقوم بالاعتداء على دولة ذات سيادة وتخرق جميع الأعراف والمواثيق والمعايير ومن الواضح أن هنالك تواطؤ غربي بهذا العالم منافق، وننتظر أن تجري الإدانات السريعة من قبل الهيئات والمؤسسات المدنية والإعلامية والثقافية لهذا العمل الجبان. يعني التلفزيون الإيراني هو صوت الشعب الإيراني وصوت الدولة الإيرانية الذي يخاطب شعبه ويخاطب الخارج لوضعهم بصورة هذه الحرب وهذه المعركة. يريدون القضاء على هذا الصوت لأن هذا الصوت قوي في إظهار وحدة الشعب الإيراني، وهذه نقطة مهمة للغاية. كيف أن هنالك منتقدين ومعارضين للدولة في إيران وقفوا الآن إلى جانب بلدهم ودولتهم وخرجوا بتصريحات وفيديوهات عالمية يتحدثون فيها عن وقوفهم إلى جانب الدولة والبلد في مواجهة هذا العدوان الصهيوني. صوت الشعب الإيراني، صوت وحدة الشعب الإيراني هو التلفزيون الإيراني. وكان هنالك مسارعة، ويبدو أن إيران والدولة كانت محتاطة ومسارعة فورا لإظهار أهداف العدوان وإفشالها، وخرج مجددا صوت التلفزيون الإيراني على الهواء مباشرة بعد فترة وجيزة من هذا العدوان.
طيب أستاذ حسان، أنت تتكلم، وطبعا نحن نتابع الكلام نتنياهو على الشاشات عندما يتحدث مجددا عن صناعة أسلحة نووية وصواريخ باليستية ونعمل على منعهم من ذلك ونحن في طريقنا إلى النصر. هذا الكلام الذي سمعناه على كل حال طيلة هذا اليوم وحتى يوم أمس، بماذا يريد أن يبرر؟ يعني عندما يستهدف كما بدأنا مؤسسة مدنية، مؤسسة تابعة للرأي العام، يستفيد منها كل يعني من يتابع الإعلام، وهي مصانة بحكم كونها موقعا يعني لا علاقة له لا بالمؤسسة العسكرية ولا بالمؤسسة الأمنية، إعلام وكل مؤسسات العالم مصانة مفروض بالقانون الوطني والقانون الدولي. طبعا كما قلنا بلطجي لا يعني لا يسأل على شيء، ومجرم لا شيء يقف أمامه. لكن هذا الادعاء من أني أنا الآن أسيطر على الأجواء، يعني الشجاعة أنه قصف من 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 الجو بأربع صواريخ، قيل لها أربع صواريخ مؤسسي، وأنه يكمل طريقه إلى النصر من خلال الجو الذي يسيطر عليه. هذه لمن؟ هذه للداخل الإسرائيلي المذهول حتى الآن بما حصل معه في حيفا أو في تل أبيب، حتى هو الذي ذهب ليتفقد ما حصل قال صاروخ واحد، طبعا هذه أيضا من باب التسويق، قال صاروخ واحد لاحظوا ما الذي فعله، فكيف إذن همرت علينا الصواريخ؟ وعاد ليتحدث أنه نحن أيضا نريد أن نتخلص من صناعة الصواريخ.
نتنياهو يحاول أن يوجه خطابين، خطاب للداخل وخطاب للخارج. الخطاب للخارج يمكنك أن ترصده في مقابلاته التي أجراها مع فوكس نيوز ومع أي بي سي نيوز اليوم، وفي ما يقوله أذرعه، أذرع اللوبي الصهيوني اليوم في كتابات صحفية في نيويورك تايمز واشنطن بوست، في تقديرات الموقف الصادر عن مراكز أبحاث. يحاول أن يقول للأمريكيين بأنه هناك خطر يتهددكم، نحن حاولنا أن نقوم بالمهمة بطريقة غير مباشرة، يقول هذا الكلام، ولكن نحن غير كافي، نحن بحاجة إليكم لكي تكونوا معنا في العملية الهجومية. بالنسبة للداخل هو يحاول بأن يهرب من التداعيات، لأنه يخرجون من الملاجئ في الصباح وينظرون أمامهم في الشوارع ويرون البنايات مهدمة، شوارع بأكملها مهدمة بفعل الضربات الصاروخية التي يعني تطلقها القوات المسلحة الإيرانية. لذلك هو مأزوم، خطاب المأزوم. لا بس أنا استوقفني حقيقة في مقابلتي مع فوكس نيوز في الرسائل التي يحاول يعني بثها في الداخل الأمريكي تحديدا. هو يدعي يعني ادعى أولا بأسلوبه المعهود أنه لديه معلومات استخباراتية مؤكدة بأن إيران كانت تنوي تطوير قنابل نووية وتزويدها للحوثيين لكي يستعملونها، وهذا إرهاب دولي، وأن طهران كانت بصدد تطوير برنامج صواريخ باليستية عابر القارات لتصبح صواريخها قادرة على الوصول للولايات المتحدة. وأيضا يؤكد بأنه لديه معلومات مؤكدة بأن إيران تقف خلف محاولتين اثنتين لاغتيال دونالد ترامب عام 2024. هذا الكلام الذي قاله فيه، يعني هذه الكذبات الثلاث، واضح ماذا يريد أن يقول. يعني هو بطريقة غير مباشرة يريد أن يقول أنه يا أمريكيون أنتم مهددون بسبب وجود هذا النظام، لذلك عليكم بأن تكونوا أمامي وأنا أكون خلفكم في المواجهة. هذا ماذا يعني؟ هذا اعتراف بالهزيمة، بأنه هو لم يستطع بأن يحقق أي هدف من الأهداف التي رسمها والتي سوق لها في داخل الكيان العدو وأيضا لدى العالم الغربي عامة. فباعتقادي بأنه الآن السؤال، هل سيقدم ترامب تحديدا على الذهاب خطوة؟ الآن هناك خبر يقول بأنه ترامب يرفض التوقيع على بيان مجموعة السبع، لأنه هناك يعني حديث أو يعني عن
وقف التصعيد،
وقف التصعيد والذهاب نحو
بحسب البيان، وهو بيان بارد طبعا.
طبعا هذه الدول كلها يعني تحت إبطاء الولايات المتحدة الأمريكية، يعني لا تقدم ولا تؤخر، ولكن أنا باعتقادي ما زالوا يلعبون لعبة الأخوة يعني العاقل والمجنون، أنه الآن وزراء خارجية أوروبيين يتصلون بعرقشي بعد قليل وهو يخرج ويصعد. يعني هذه المواقف الغربية عامة لم تعد تنطلي على أحد. هذا الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إرهابي، يريد بأن يعني يطوع الشعوب وخاصة شعوب العالم الثالث.
طيب. أستاذ غسان، يعني بالطبع لدينا الكثير حتى نتحدث عن كيف سيتصرف ترامب، لأن كل الأنظار موجهة له، خصوصا من خلال الاجتماع الذي كان يفترض أن يوقع عليه، حتى الآن لم يوقع اجتماع البيان المجموعة السبع. قيل أنه ربما يوقع على نسخة معدلة منه، مع أنه يعني حتى بالنسخة الأصلية ليس هناك ما يدلل على إدانة واضحة لعدوان أو لحرب شنت على إيران، وهي كذلك. لكن حتى مسألة وقف التصعيد هو لا يوافق عليها، لا نعرف على ماذا يوافق. لكن بالعودة إلى نتنياهو والتصريحات هذه الليلة وهي مكثفة، وطبعا ادعاء النصر هو دائم على لسانه، عندما يقول نحن إنما نستهدف الصواريخ ونستهدف المواقع النووية، فقط بالربط مع ما حصل مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، هل هي تدخل ضمن هذا النطاق؟ هل هي صواريخ؟ هل هي مواقع نووية؟
يعني من الواضح من خلال الصور التي تفدنا من طهران ومن المحافظات والمدن الإيرانية بأن هنالك استهداف ممنهج للمدنيين، ربما يقصفون بعض المواقع العسكرية أو المنشآت النووية، لأن حجم الضرر بالمدنيين والمساكن المدنية والبنى التحتية المدنية كبير وكبير جدا.
نعم.
هنا دعني بعد التحية للأخ الصديق أبو حسن علي مراد.
شكرا.
طبعا يعني هذه الحرب الأمريكية بالكامل وهي تأتي في إطار حسابات الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة ترامب فيما يتعلق بالمعركة مع الصين. إسرائيل تستفيد من هذا الهامش وتقوم بهذه العملية بالاتفاق مع أمريكا، وأعتقد بأن الأهداف من هذه الحرب فيها فروقات بين الطرفين. بالنسبة إلى دونالد ترامب، يريد أن يأتي بإيران إلى المفاوضات عارية من أوراق القوة لكي ينفذ معها اتفاق، ولا يزال عينه على الحوافز الاقتصادية في أي اتفاق مع الجمهورية الإسلامية. بينما نتنياهو يخوض معركة صفرية، يخوض معركة ضعف إيران بالكامل ومحاولة تظهير صورة نصر على رأس محور المقاومة، وهذا الأمر يمكن لإيران أن تستفيد منه في المرحلة المقبلة من خلال صمودها ومن خلال توزيع ضربات مركزة إلى الكيان الصهيوني لم يشهدها في تاريخه منذ أن تأسست دولة إسرائيل، ويراكم الضغط ويزيد الضغط الداخلي مع الصمود الإيراني وتوحد الشعب الإيراني في معركة وطنية واضحة معالم ضد هذا.
طيب. نتنياهو أخذ قرارا بأخذ المعركة إلى المستوى المدني كما هو حاصل، سواء ما يحصل في طهران أو ما حصل وبالطبع في محافظات أخرى، ونحن نتحدث عن منطقة بحد ذاتها المكان الذي يعني تم التوجه إليه وتنبيه المواطنين هناك من القصف الذي سيطالهم، وحصل هذا الأمر. لكن يعني أستاذ علي، إذا كان المطلوب هو الذهاب إلى هذه المساحة، طيب بالمقابل يفترض أن يكون هناك حساب بالعقل يعني حتى الإجرامي، أنه أنت أمام عدو كما تسميه، هو أيضا لديه من الإمكانات ما تسمح له أن يذهب أيضا إلى هذا البعد. يعني لا حسابات لدي. لنفترض أنه هذا الأمر حصل، أولا ردة الفعل إذا ما حصلت هذه الضربة لمؤسسة مشابهة تلفزيون إسرائيلي لا نعرف أين، هل ستكون ردة فعل العالم تجاهها كما لاحظنا أن ردة الفعل تجاه ما حصل في إيران كأن الأمر سيان؟
طبعا يعني لا يمكن أن نجري مقارنة هنا. هذا كما قلت قبل قليل، هذا الغرب الجماعي الذي يعني هو لديه منطلقات عنصرية بالأساس، ترى بأنه كل شعوب العالم غير البيضاء وغير الغربية هي لا قيمة لها من وجهة نظره، وبالتالي هؤلاء لا يفهمون إلا لغة القوة. وعندما يريدون بأن أو عندما يطالبون باتخاذ موقف واضح وصريح ضمن أطر القانون الدولي المتفق عليه منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، سوف ينحازون عضويا يعني أدواتهم. لكن أنا بالنسبة لنتنياهو تحديدا، إذا أردت أن أفسر لماذا هو يستميت بهذه الطريقة لاستفزاز الجمهورية الإسلامية، علينا أن لا ننسى
هو لعب كل أوراقي أما زال لديه الكثير على كل حال.
أنا باعتقادي
عن أهداف عديدة،
أنا باعتقادي حرق أغلبها، ولذلك يعني يذهب إلى خطوات غير عقلانية، يعني بالميزان الاستراتيجي لا معنى لها سوى الاستفزاز. علينا أن لا ننسى بأن نتنياهو هذا مشروع حياته الآن، بدأ يعني وصل إليه، أمضح عمره 35 عاما يحاول أن يجر أمريكا إلى حرب مع الجمهورية الإسلامية في إيران.
على كل حال هذا ما تحدث عنه وزير الخارجية اليوم،
تمام،
تحدث أنه استطاع أن يقنع يعني ثلاث رؤساء
تمام
ثلاث عقود من أن يجرهم إلى المكان الذي يريده، والآن هذا آخر رئيس على ما يبدو سيجر، يعني حتى الآن
تماما
لم يتخذ الموقف.
كيف نعرف بأنه هناك احتمال عالم بأن يجر ترامب في مقابلة مع The Atlantic يوم أمس؟
نعم،
الصحفي الذي كان يجري معه المقابلة ويقول بأنه قطعها ترامب لأنه كان لديه اتصال مع بوتين، يقول سألته سؤالا مهما، قلت له أنت وعدت جمهورك وقاعدتك أمريكا أولا بأنك لن تتورط في حروب، كيف تفسر موقفك الآن الداعم لنتنياهو في هذه الحرب؟ قال له أنا من صغت شعار أمريكا أولا، لم يكن أحد يستعمله قبلي قبل أن يعني أظهر في الحياة السياسية، وبما أنني أنا من صغت هذا الشعار أنا الوحيد الذي يحق لي بأن أفسر ماذا يعني أمريكا أولا. من هنا نفهم لماذا أنا باعتقادي دونالد ترامب يفكر جديا الآن بأن ينجر خلف نتنياهو ويذهب نحو تنفيذ أو التورط عمليا، رغم أنه القاعدة الصلبة المؤيدة له ما يسمى بتيار ماجا ميك أمريكا جريت أجين، هؤلاء يعني صراخهم منذ 13 من هذا الشهر بدء العدوان عال جدا، نبرتهم عالية جدا. لكن إذا نظرنا إلى من زاوية أوسع، أنا باعتقادي وكأننا إذا كان هناك قرار فعلا بأن يطول عمر العدوان، أنا باعتقادي نحن ذاهبون إلى حرب قد تكون شبيهة بالحرب في أوكرانيا ولكن معكوسة، بمعنى أنه محاولة لتوريد جهات تنظر اليوم إلى الجمهورية الإسلامية على أنها شريك أساسي، انكسارها سيكون له تبعات جيوسياسية مدمرة على مصالحهم، ونتحدث هنا عن الصين وروسيا.
جيد، أنا قبل أن أدخل في موضوع إذا ما ذهبت يعني ذهبت المعركة إلى هذا الحجم، الحرب إلى هذا الحد بتورط أمريكا فيها، وبالطبع يعني كان سبق الكثير الكلام عن احتمال دخول حتما أطراف عديدة سواء حلفاء إيران أو من هم مقربون من إيران، بالطبع سيكون للحرب بعدا آخر وتطورا آخر يبنى عليه الكثير. لكن حتى قبل أن ندخل في موضوع ما يمكن أن يفعله ترامب، أستاذ غسان، الإيرانيون بحسب ترامب أيضا وحسب هذه التصريحات الأخيرة له يريدون التوصل إلى اتفاق وعليهم إبرام الصفقة الآن، يعني من أي منطلق يتحدث؟ والمعركة ما زالت، الحرب ما زالت قائمة، العدوان ما زال قائما، والكل يعرف ما الذي يفعله هذا الكيان بالمناطق الإيرانية وخصوصا المدنية منها، ويطالب بضرورة التوصل إلى اتفاق الآن، عليهم إبرام الصفقة.
يعني هذا هو أسلوب ترامب، والجميع بدأ يدرك أنه يعني يوظف الحملة العسكرية العدوانية الإسرائيلية في الضغط على إيران لتأتي إلى المفاوضات ضعيفة تحت سقف معين، في حين أن الجمهورية الإسلامية رفعت شعار سياسي أنه لا مفاوضات تحت القصف الجوي والعدوان الإسرائيلي، وبالمقابل قامت بإعادة التوازن للجبهة من خلال الضربات المركزة التي تقوم بها في عمق الكيان الصهيوني، ولديها مميزات هائلة في هذه المعركة، من ضمنها مساحة إيران وحجمها والصواريخ والمسيرات التي تمتلكها. ولذلك يعني إذا كان ترامب أو نتنياهو يعتقد أن في وسعه حسم المعركة سريعا ودفع إيران إلى التفاوض أو دفع إيران إلى الانهيار، فهو مخطئ بالكامل. نعطي مثل على غزة، وهي يعني لا شيء مساحة أمام مساحة إيران وحجم إيران. المعركة في غزة لم يستطع أن يحسمها نتنياهو، المعركة في اليمن لم تستطع أمريكا أن تحسمها إلى جانب نتنياهو،
لكن هو يعتقد أنه يستطيع حسمها إذا ما شاركه ترامب فيها. هو الآن كل عمل نتنياهو هو أن يدفع هذا الرجل أن يدخل هذه الحرب إلى جانبه، والمؤشرات توحي بذلك. لا نعرف كيف ستنتهي، لكن مؤشرات دخول ترامب في هذه المعركة هكذا تبدو لنا. لا نعرف ما إذا كان سيتخذ قراره النهائي. على كل حال تفضل.
احتمال أن تدخل الولايات المتحدة في هذه الحرب كبير وكبير جدا، خصوصا بالنسبة لحسابات دونالد ترامب المتعلقة بالجغرافيا السياسية وما يريده من الجمهورية الإسلامية، بعيدا ليس فقط في الملف النووي وفيما يخص قوة إيران وتأثيرها على إسرائيل وأمن إسرائيل. السوق الإيراني، التحالف مع كل من الصين وروسيا، موقع إيران في الجغرافيا السياسية، وهذا كان واضح منذ شهرين بأن الضغط باتجاه احتواء إيران ودفعها للابتعاد عن حلفائها التقليديين، لسيما الصين تحديدا، لأن الصين هي العقبة وهي المشروع الذي يخيف ترامب بشكل أساسي. ولذلك أقول بأن هذه المعركة قد تتسع وقد تصبح كبيرة وكبيرة جدا، كما يقول الأستاذ علي، بمعنى أن تكون تصبح حرب أوكرانيا معكوسة، من مصلحة الصين أن تصمد إيران، من مصلحة روسيا أن تصمد إيران، وإيران لديها قوة ذاتية تتيح لها أن تصمد وأن توجه ضربات ترفع الكلفة على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل في حال تدخل الولايات المتحدة في هذه الحرب. يزال هنالك أوراق قوة كثيرة في يد إيران لم تستعملها حتى الآن.
طيب أستاذ علي، أولا فيما له علاقة باحتمال دخول ترامب من عدم دخوله، الأمر يعود له لترتيب حساباته، لأنه حتى الآن لم نفهم عليه الحقيقة في كل الملفات، ليس فقط بموضوع إيران وتداعياتها، بكل المسائل الخاصة بحروب المنطقة لا نستطيع أن نفهم لغة محددة، لا بالحرب الروسية الأوكرانية ولا بموضوع حتى على مستوى غزة وكل التطورات اللي حصلت. السلام غدا سيكون، وطبعا هناك الكثير أيضا من ملفات، خصوصا كما قلنا موضوع روسيا وأوكرانيا. بموضوع إيران، هل محسومة مسألة دخوله في هذه الحرب بالحسابات التي هو يراها يعني من وجهة نظري؟ وفي الوقت ذاته هو يلعب على الوقت أولا، ثانيا يعني يناور ويراوغ، يحاول أن يقدم شيئا لإيران ويتحدث عن إمكانية أن تنعم بالسلام، بالأمس سمى إمكانية التوصل إلى السلام بين الكيان وبين إيران، على رغم أن هذه النظرية لا أحد يستطيع أن يفهمها طبعا مع الفارق بين الطرفين، عاد اليوم مجددا ليتحدث أنه هناك إمكانية لهذا الاتفاق أن يحصل، وفي الوقت ذاته يعطي إشارات أنه نحن حاضرون للوقوف إلى جانب إسرائيل.
كما تفضل الأستاذ غسان، أنا قلت قبل قليل بأنه هو يحاول أن يلعب على الكلام، وخاصة في خطابه لقاعدته الأساسية التي الآن تصرخ في وجهه وتطالبه بالالتزام بوعده، وخاصة فيما يتعلق بالوعد أنه سأفعل كل شيء لمنع الحرب العالمية الثالثة. والآن يقولون له أنه ما تفعله الآن وخاصة إذا قررت أن تذهب في أن تقود الحرب سيأخذنا إلى الحرب العالمية الثالثة. لكن هناك من يرى بأن إسرائيل اختبرت حدود قدرة ترامب على مقاومة رغبة النخب الحزب الجمهوري والدولة العميقة في موضوع جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب جديدة في منطقتنا، وقد نجحت في فرض الأمر الواقع عليه. لذلك هو من هنا نفهم لماذا يقول بأنه أنا أفسر ماذا يعني أمريكا أولا، لأنه هو قال يعني استطرد وقال بأنه حصول إيران على سلاح نووي هذا سيهدد الأمن والسلم، ولن يعني لا يمكنني أن أفصله عن أمريكا أولا، أنه هو واجبي بحكم مسؤولية أمريكا أن أمنع ذلك. وهذا يعني وكأنه هو ينحاز لجماعة التيار المحافظين الجدد والكتلة الصهيونية في هذا الأمر. نقطة أخرى، قد يكون هناك من فريق يعني مواجهة يسمونهم بفريق الصين الموجودون في إدارته وخاصة في البنتاغون، ومنهم مساعد وزير الدفاع لشؤون السياسة اسمه ألبريدج كولبي، وهو يتحدث منذ مدة ولديه كتاب صدر في عام 2021 يتحدث عن استراتيجية منع الصين اسمه denial strategy. هذه الاستراتيجية تقوم انه يعني على فكرة محورية انه اي شيء يمكن بان يؤدي الى إعاقة تمدد الصين وإلى محاصرة الصين سنقدم عليه. إذا انطلقنا من هذه القاعدة يمكننا أن نفهم الآن لماذا الولايات المتحدة الأمريكية عبر دونالد ترامب ستتخذ قرارا قد تتخذ قرارا في يعني الذهاب قدما مع ما يريده نتنياهو، ليس كله، ربما ترامب شخصيا غير يعني غير مهتم مثلا بإسقاط النظام في إيران، لكنه مهتم بتطويع إيران. لذلك نفهم لماذا هو يريد إيران ضعيفة أن تأتي إلى طاولة التفاوض
ويتحدث إليها بلغة الآمر. تمام. الآن نريدك الآن أن توقع الصفقة،
لأنه أوهموه الآن بأنه إيران ضعفت. يعني جون بولتون كتب مقالا يوم أمس، مع أنه جون بولتون يعني لا يتفاهم معه حاليا،
هو مطرود
ولكن قال له يا سيد ترامب إيران بعد الضربة التي تلقتها من إسرائيل أصبحت ضعيفة، هذه فرصتك التاريخية، اذهب وأنجز المهمة وسيفتح أمامك الطريق نحو الصين. طيب في الطريق نحو الصين هناك باكستان، لذلك من هنا نفهم لماذا موقف باكستان بهذه الطريقة. وعلى المقلب الإيراني، ولكن مفيد أن يعني أن نفسر ما قاله الجنرال الرضائي يوم أمس عندما قال نحن نجهز أنفسنا لمعركة ضد تحالف
وخارج الحدود،
لأنه عندما تقول إيران بأنه الهدف إخراج أمريكا من المنطقة، هذا الأمر ضروري لكسر الكيان لأنه مرتبطان ببعضهما البعض، وبالتالي عندما يواجه الكيان فلا بد بأن يعد العدة لتحقيق هدف إخراج أمريكا من المنطقة، وبالتالي منطقي جدا أن تكون إيران قد أعدت العدة وذخرت نفسها بشكل واف لمواجهة أمريكا على رأس تحالف. يعني إذا افترضنا بأنه الأمور ذهبت نحو تطور الحرب،
طيب تطور الحرب أستاذ غسان هل هو وارد؟ تطور الحرب طبعا نقصد هنا الجهتين ليس جهة واحدة، وبالطبع الآن الأمر يعني لدى القيادة الإيرانية كيف ستتعامل ليس فقط مع ضربة اليوم للمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، لكن نحن نقول هذه الضربة باعتبارها قفزت فوق المواقع أو فوق الأهداف التي هم رسموها، والآن نتحدث عن هدف مدني لا علاقة له لا بالصواريخ ولا بالمواقع النووية، والمطلوب كأن المطلوب دفع إيران لاتخاذ موقف تصعيدي قد يوصل إلى ما يريده هو. طبعا نتنياهو من جهة وترامب من جهة أخرى كانوا في موقع المراقب. هل برأيك ومن خلال متابعتك أيضا للعقل الإيراني عقل السياسة الإيرانية وكيف تفكر قد تذهب إلى البعيد بموضوع الرد؟ والبعض يقول هي تجهز نفسها لضربة نوعية هذه المرة مختلفة عن كل الضربات السابقة، لا نعرف متى، لكن هي تحضر نفسها لهذا الأمر.
يعني حتى الآن الكلام الدبلوماسي الإيراني وكلام وزير الخارجية واضح بأن ردود إيران متكافئة ولا تزال ضمن منطق الدفاع عن النفس، وهي تتراكم تدريجيا بالنظر إلى تراكم وتصاعد حجم العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. وكلما زادت إسرائيل من ضرباتها كلما زاد زادت ردود الفعل الإيرانية
نعم
واستهدافات إيران لكيان العدو، وهذا الأمر بموازاته هنالك ضغوط لجعل إيران تقبل بالتفاوض تحت النار. وحتى الآن من الواضح بأن كل المصادر وكل ما يخرج في الصحافة العربية والغربية يؤكد على رفض إيران التفاوض إلا بعد وقف هذا العدوان عليها. اليوم الأفق أمام التفاوض واضح أنه مسدود في ظل العدوانية الصهيونية، ونتوقع أن تتصاعد الردود الإيرانية وترتقي تدريجيا داخل الكيان، وحتى ربما يعني باستخدام أوراق لم تستخدمها حتى الآن تؤثر حتى على